بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشريط الثاني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا أن العلماء نقلوا في كتبهم الإجماع على هذا الوجوب. وتعريف الواجب عند علماء الأصول هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، وهذا يعني أن المقصر في الإتيان بالواجب آثم، أن المقصر في الإتيان بالواجب آثم إلا أن يقوم عذر، أن كل الواجبات لا تسقط إلا بأعذار معتبرة. قول العلماء بأعذار معتبرة أي يخرج منها العذر الموهوم. في بعض الناس قد يتوهم شبهة فيسقط الواجب بها، وهذا لا يجوز، إنما يسقط الواجب إذا كان العذر معتبرا. فعدم الإتيان بالواجب يبقى صاحبه إيه؟ آثم. ونحن نعلم من الأدلة القطعية أن المرأة سيسأل عن فعله يوم القيامة، وأول ما سيسأل العبد عنه يوم القيامة عما أمره الله عز وجل به على سبيل الحتم والإلزام، وعما نهاه عنه على سبيل الحتم والإلزام. يبقى الواجبات والمحرمات كلها في طاقة العبد، إما أن يفعلها وإما أن يجتنبها. الذي يطلبه الله عز وجل من العبد على سبيل الحتم والإلزام لابد أن يكون العبد مطيقا له، إن الله عز وجل تكفل بدفع الحرج عن عباده، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالقصد أن ما أمر العبد به على سبيل الحتم والإلزام فهو في مقدوره أن يأتي به، وكذلك ما طلب منه الكف عنه فهو في مقدوره أن ينتهي عنه. فيسأل العبد عن هذا يوم القيامة ابتداء، وسؤال العبد عن فعله أمر متواتر في النصوص القرآنية وفي نصوص السنة النبوية، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال بعض العلماء حتى الضحكة تكتب، لأن القول عند العلماء ما كان بحرف وصوت، ما كان بحرف وصوت. فإذا قهقه الرجل فهو عبارة عن حرف وصوت دفع هذا الحرف إلى الخارج فصار مسموعا، فصار مسموعا، ويكون هذا الحرف والصوت في حق الأخرس عن طريق الإشارة، عن طريق الإشارة. فهذه الآية تبين أن العبد ما يلفظ من قول أي قول كان إلا لديه رقيب عتيد يسجل عليه أقواله ويسجل أفعاله. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بنا ملائكة كرام يكتبون الذي نعمله. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك بعد ثبوت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل سيسأل كل عبد عن عمله، ومنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمسألة ليست مقتصرة على العقاب يوم القيامة، إنما هناك عقوبات عاجلة، هناك عقوبات عاجلة. من العقوبات التي يعاقب بها الإنسان إذا ترك هذا الواجب اللي هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الطبع على القلب، يطبع الله عز وجل على قلب التارك لهذه الشعيرة العظيمة، كما في حديث حذيفة ابن اليمان. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال: قوم نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قالوا: أجل. قال: لا، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكتوا، وهذا من تمام علمهم ومن تمام ورعهم، إنه لا يتجاوز ما يعلمه، كما قال ابن عباس: قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. فأسكت القوم، أي سكتوا ولم يتكلموا، لأن ليس عندهم علم. فقلت: أنا. فقال: لله أبوك. وهذا دعاء له، أي لله أبوك، معناها لله در أبيك أنه أنجب مثلك، هو ده المقصود بكلام عمر: لله أبوك، يعني يرحم الله أبا أنجب مثلك. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك هذا الباب أن يكسر. فقال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ أي أيكسر كسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله يعود، أي يعود كما كان. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. ليس بالأغاليط يعني أنا ما قلته من قبل نفسي، بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدر الأخير وإن كان موقوفا في ظاهره، ولكن قوله حديثا ليس بالأغاليط يدل على أنه مرفوع. يكسر أم يفتح، هذا الكلام ما هو حوار بين حذيفة وعمر؟ قاله عمر، قاله حذيفة من كيسه؟ لا. وطبعا الإمام مسلم رحمة الله عليه لما ساق الأسانيد، ساق 3-4 أسانيد لهذا الحديث، وذكر في آخر إسناد تفسيرا لقوله ليس بالأغاليط، قال: يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا القدر من الحوار الأخير بين عمر وبين حذيفة كان مرفوعا. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل يطبع على قلبه، فننظر في هذا الحديث الذي ابتدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسؤال الصحابة عن الحديث الذي يذكر الفتنة، فبادر القوم فذكروا، قالوا نعم سمعنا، قال علكم تعنون كذا وكذا. وهذا من فراسة عمر بن الخطاب أنه توقع الذي يحفظونه فوافقوه على هذا الظن، فقال لا، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا الكلام موقوف على عمر بن الخطاب لأنه ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قاله من عنده، ولكن الأدلة الكثيرة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعضد هذا المعنى. فتنة الرجل في أهله وولده، كأن مثلا يحب الرجل ابنه، ابن من أبنائه يحبه جدا، فمثلا كان يعطي هذا الولد أشياء خاصة به. تعرف ساعات الأب مثلا يعطي ابنه مثلا حلاوة، يديله مصروف زيادة عن بقية إخوته، صح هذا لا يؤثر، ولكن لأنه بيحب الولد ده فيقوم إيه يخصه بشيء من ذلك. طب ما هو وقع في مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى العدل يكون في القبل، العدل يكون في الابتسام، واخد بالك، لا سيما إذا كان الأولاد في البر سواء، في البر سواء، يعني مثلا لما زالوا أطفالا صغارا ولم يظهر منهم عقوق، وإنت لما بتأمر الولد الصغير بيستجيب، فلم يظهر منهم عقوق، فإنت تقوم تميز ولد عن ولد وقعت في المخالفة دي. طب هذه المخالفة إيه الكفارة بتاعتها؟ الكفارة بتاعتها لو أنت صليت بالليل، لو أنت تصدقت، لو أنك صمت صيام تطوع، فأنت بتحصل حسنات، وهذه لو اعتبرناها سيئة، والمسألة في الآخر مسألة موازين، تسلط بقى الحسنات على السيئات تكلها، أو توزن هذه بتلك ويعمل مقاصة، وبعدين إيه إذا فضل لك حسنات ماشي، فضل عليك سيئات يبقى يؤاخذ المرء بها. فالقصد حتى لو إنسان مثلا ظلم جاره، هذه المظالم يستطيع المرء أن يخرج منها. فكل فتنة تكون على الإنسان في أهله في ماله في جاره، فهذه تكفر بأعمال البر، ما لم يكن هناك طبعا من المظالم التي تكون بينك وبين العباد لابد من إرجاع هذه المظالم إلى أهلها أو تسقطها باستسماح المظلوم. لكن قصد عمر بن الخطاب الفتنة التي تموج كموج البحر، وإنما شبهها بموج البحر لأن البحر كان مرعبا عند العرب، وأمواج البحر من صفاتها التتابع، إنها متتابعة وكثيرة ولا تهدأ، يعني بعضها يتبع بعضا، فلذلك عبر عنها بموج البحر. فلما سكت القوم قال حذيفة أنا، فكأن عمر كان يستحثه على أن يسرع بذكر ما عنده، فقال لله أبوك، يعني إيه بسرعة قل ما عندك. فقال حذيفة هذا الحديث الخطير، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض دي معناها إيه؟ التأثير في جانب القلب، يعني كتأثير الحصير في جنب الإنسان، يعني أي أن الفتن تؤثر في جانب القلب كتأثير الحصير في جانب الإنسان إذا نام عليه عودا عودا. هذا هو الضبط الأشهر، وفي عودا عودا وفي عوزا عوذا، عودا عودا أي أنها تعود، يعني إيه تذهب وتعود، واخد بالك، وعوذا عوذا أي أمر المرء أن يتعوذ منها، كما لو قلت اللهم غفرا، اللهم غفرا، فكذلك عوذا، ولكن الضبط الأشهر بضم العين المهملة وفتح الدال المهملة أيضا، عودا عودا، وهو العود المعروف، أي أن الفتن تعرض على القلوب كما أن الرجل إذا أراد أن ينسج الحصير نسجه عودا عودا. وهذا يدل على تمكن هذه الفتن وعلى خطورتها وشدة تأثيرها في القلب. فهذه الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها وهذا التعبير له دلالته. وشربها تعرف زي الإسفنجة لما تشرب الماء فلا تبقى ذرة منها إلا شربت الماء، وهذا يدل على تمكن الفتن من القلب، قلب يعني شربها بالكامل أشربها، فأيما قلب أشربها كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وهذا أقوى في تمكن الفتنة من القلب. أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما قامت سماوات الأرض. الصفا اللي هو الحجر الأملس الصلب، مش المقصود بكلمة الصفا بيان إنه أبيض لامع، لا، إنما المقصود إنه مصمت بحيث أنه لا يمص الماء. وحجر الصفا ده اللي هو الحجر الذي لا يتفجر الماء من خلاله، زي حديث إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن مثل ما بعثين الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، من ضمن الأنواع الناس قال ومنها أجادب أمسكت الماء، أو الأجادب دي هو الصخر المصمت الذي لا يتخلله الماء، لا بيطلع مية ولا بياخد مية، قال أبيض مثل الصفا وكمان أملس، فدي في خصيتي ألا يعلق به شيء. ابن القيم بيقول سألت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة وأكثرت له الإيراد من الشبهات في مسألة ما، ولعلها كانت مسألة القدر، قال فوعظني موعظة ما انتفعت في حياتي بموعظة كهذه الموعظة، قال لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، يعني كل ما تمر بشبهة ياخدها، ولكن اجعل قلبك مثل الايه الزجاجة ملساء لا يعلق بها شيء. لأن كثرة الإيرادات في هذه المسائل المشكلة بيفتح عليك مشاكل وليس لها حل، يعني مسائل القضاء والقدر ملاش حل، ليه الفاسق معاه فلوس وأنا رجل خير ليس معي مال، شايف الناس بتموت حولي وأنا لو عندي مال أنا سأعطي الناس، طب الفاسق ده ليه معاه؟ مفيش إجابة، مفيش إجابة مقنعة لك، خلاص. طب ليه الولد اللي عمال ماشي على حل شعره وعمال يعاكس النساء والبتاع ده وعنده موتوسيكل على الشاطئ 30,000 جنيه، أبوه جايب الموتوسيكل عشان الرمل يلعب بيه كده على الرمل وبتاع، 30,000 جنيه، يجوزه كم واحد عندنا؟ 6، واخد بالك، كل واحد ياخد له 5,000 جنيه يتجوز ولم حاله بال5,000 جنيه، وده 30,000 جنيه موتوسيكل شاطئ يلعب بيه، واخد بالك، في الأفراح والليالي الملاح يصرف 5,000,000 جنيه في ليل، واخد بالك، هو طبعا ال5,000,000 جنيه ده هو بيقولك أنا بصرف 5,000,000 وبعمل صفقات مع كبار المسؤولين في الفرح ده ب100,000,000، فيقولك أنا حاسبها كويس وأنا 5,000,000 مش رايح على الأرض، دعيت فلان وفلان وفلان وعلان واللي بإيدهم القرار وأعدنا وبتاع وموضب القصة ومش عارف إيه، امضي اعمل لي تخصيص أرض اعمل لي تخصيص مش عارف إيه الكلام ده، واخد بالك، شوف الناس دول وتسأل ليه، لا يوجد جواب يشفي قلبك. طب كتر الاعتراضات دي اخرتها ايه؟ اخرتها التسخط في النهايه، سؤال وعلامه استفهام مفيش جواب، والسؤال الثاني برضه مفيش جواب، والثالث مفيش جواب، والمية مفيش جواب. فلما تكثر من هذه الايرادات مع عدم وجود جواب مقنع النتيجه ايه؟ ان هذا يؤثر على القلب. فانت اعمل ايه بقى؟ اجعل قلبك مثل الايه الزجاجه، ترى ما بالداخل ولكن الزجاجة ما بتشربش شيء من داخلها أبدا ملساء، ولا تجعل قلبك مثل إيه الإسفنجة. فأبيض مثل الصفا يعني لا تؤثر في الفتن، تمر عليه وتلابسه ولكن لا يدخل شيء منها فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب ليه بقى لا تضره فتنة؟ لأنه أول ما رأى الفتنة أنكرها،
وإحنا يهمنا في المقام الأول إنكار القلب، لأن القلب إذا أنكر بحق تأبى الجوارح مخالفته، تعرفش تخالف. وإحنا بنقول لسائر المسلمين، أنتم مسؤولون في الجملة عن انتشار المعاصي بينكم. واحد عاصي مش قادر أغير بإيدي ولا بلسان، طيب غيرت بقلبك، ما ثمرة التغيير؟ مفيش. طب أنت أنكرت عليه، ليه بتجالسه؟ ليه بتجامله؟ لماذا تزوره؟ ما هو كون قلبك يأمر رجلك إنها تمشي عشان تروح تزوره، إما أنك تواسيه في مصيبة أو تجامله في أفراح، ما هو القلب بقى اللي أمر الرجل أنها تمشي، لأن هو الملك وهو الآمر، وإذا انعقد عزمه على شيء نفذت الجوارح على طول. يبقى هذا الرجل اللي هو بيشغل الموسيقى وراجل بيشغل الأفلام ومشغل التلفزيون طول الليل وقرفك، وانت قلت له يا أخي اتق الله وما لا تؤذيني، برضه مصر يقرفك، واخد بالك؟ انت لقيته على السلم تلقى عليه السلام ليه؟ بعد ما وعظته وبرفق طبعا وحلمه وسلكت الآداب المرعية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي سوف نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله، يعني سلكت الأسباب الصحيحة ووعظته وأمرته ونهيته وكنت بشوشا وحليما ومحبا لنجاته وسلامته من هذا المنكر، ومع ذلك بان لك في النهاية أن الرجل مصر على موقفه مش معبر القصة دي كلها، خلاص حينئذ ينعقد القلب على الإنكار. أول ما تلقى على السلم ما تسلمش عليه، لا تلقي عليه السلام، اتزنق وقع في ورطة والكلام ده ممكن ما تساعدوش، خلاص ممكن ما تساعدوش نوع من إليه من الزجر، بس الكلام ده برضو له ضوابطه، له ضوابطه. إذا كان هذا يؤثر فيه إنك أنت إذا تركته وانجمعت عنه وهجرته يوم ده يأثر فيه ويفت في عضوده فيرجع يقول لك فلان أنت لماذا هجرتني، لماذا لا تلقي عليه السلام، فتقول له يا أخي إذا عملت كذا 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 يقول لك خلاص أتوب إلى الله مما فعل. لكن إذا كنت عارف إن هو إذا أنت مثلا هجرته أو لم تلقي عليه السلام يعلي الردي وشغل بقى وجيب بقى العيال وبتاع ويعمل سهرات وقهقه طول الليل والكلام ده، يبقى أنت ارتكب أخف الضررين وبلاش إنك أنت إيه تثيره. لكن القصد إن إذا بعد رعاية المصالح والمفاسد في المسألة انعقد القلب على هجره أو على إنك أنت تجتنبه أو إنك أنت لا تساعده، افعل خلاص. هو ده معنى الإنكار، الإنكار إنك أنت لا تلابس ما أنكرته. بنو إسرائيل لعنهم الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأجل هذا لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمته. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فسوى بينهم لمجرد أنه جالس وبيسمع المنكر ويسمع سب الله ورسوله، ومع ذلك لا يقوم ولا يتمعر وجهه ولا يغير. فقوله صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أنكرها، والقلب يا أخوانا حساس للغاية، حساس للغاية، ما من منكر إلا وقلوب العالمين تنكره. لكن في ناس بيستعبطوا، يبقى قلبه من جوه وجعه ويدوس ويمشي كأن المسألة ما فيهاش حاجة، وهو عارف كويس جدا إن دي فيها منكر وقلبه وجعه من ناحيتها. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو عارف تماما إن ده منكر لكن يلقي العذر: لا 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 لا، أصلا أنا ما أعرفش، أنا أول مرة أسمع بالكلام ده، ده أنا كنت فاكر إن المسألة غير كده. وهو من جوه عارف كويس جدا انه كذاب. ادي معنى الايه: بل الانسان على نفسه بصيره، مش حد يكذب على نفسه ابدا. والقلب حساس بطبعه، قلب حساس ينكر المنكر، ينكره، واخد بالك؟ لكن قد لا يجد الانسان برهانا على ما في قلبه من المنكر، ان ده منكر يعني، لكن هو من جوه ينكره. فيبقى إذا أنكر القلب أي شيء من المنكر يراه يظل سليما. إذا فشت المعاصي زي التبرج مثلا الموجود في الشوارع والأسواق والحوانيت كل مكان تجد النساء المتبرجات، اللي بيحصل مع طول المدة إيه؟ إن لما بترى هذا المنكر لا يقشعر قلبك. ليه ألفت هذا المنكر؟ لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السكنة في بلاد الكافرين، لأجل هذا. بلاد الكافرين المنكر فيها مقنن، وبكل أسف انتقل هذا القانون إلى كثير من بلاد المسلمين. في بلاد من المسلمين دخلتها يقول لك شوف أنت عايز تروح الجامع وتصلي تربي لحيتك وتلبس قميص تحر، وانت جاي الجامع لقيت واحد بيشرب خمر مالكش دعوه بيه، هو يشرب خمر وانت تعبد ربنا. لكن اذا تعرضت له يبقى ده تعرض للحرية الشخصية، فهتقع تحت طائلة الايه؟ طائلة القانون. فبعض المغفلين يقول لك في البلد الفلاني كان الانسان امن على نفسه، لا في ملاحقات ولا في مضايقات ولا في اي حاجة، الانسان بيروح المسجد وبيعمل محاضرات وقول زي ما هو عايز في الجامع، واخد بالك، ولا احد يلاحقه. طيب اطلع وقول زي ما انت عايز بره، ما يقدرش. يبقى ده يعني فسا في بعض البلاد ما بين امارتين في البلد دي شارع، الاماره اللي على اليمين بتصنع الخمر والاماره اللي على الشمال بتحرم الخمر، فاذا واحد اخذ ازازه الخمر وام عد الشارع وشرب القانون لا يعاقبه، إذا أما عد الشارع ناحية الإمارة الثانية يتمسك، ولو الشرطة بتاعة الإمارة اللي بتحرم الخمر واقفة على قارعة الطريق ناحية الإمارة دي والتاني أما عد الشارع بس وقاعد يشرب قدامهم ما يقبضوش عليه. ليه؟ قال لك أصل دي بقى حدود، دي بقى لها قوانين ودي لها قوانين. هنشوف المسألة تصل إلى مثل هذا الأمر الذي ينكره أي إنسان عنده مسحة من الإيمان، لكن قال لك دي لأنها زي الدول فده نوع من الاعتداء. فبلاد الكافرين إنسان يفعل فيها ما يريد بشرط أنك أنت لا تتعرض للآخر، لأنه له حرية شخصية زيك بالضبط. إذن هناك حرية الفساد وهناك حرية التدين، وطبعا حرية مش مطلقة، في الآخر كل واحدة من دول لها سقف، وإن كان سقف الفساد أرفع. خلاص، يبقى إذن يا إخوانا مطلوب أن أنت القلب ينكر. طب القلب ينكر إزاي؟ أنك أنت ما تورطوش في إلف العادة، يقعد في المنكرات ليل نهار ليل نهار، فإذا به مع طول الوقت لا ينكر المنكر الذي كان ينكره أول مرة. هو ده بقى القلب الصافي الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى طبعا عشان أحمي نفسي أعمل إيه؟ لا ألابس أماكن المنكرات حتى وإن كنت أريد أن أعمل عملا مباحا. بكل أسف بعض الطبقات العليا أولادهم بيلتزموا، يوم عايز يعمل فرح يوم يروح فندق خمس نجوم وقول لهم ما فيش خمور ما فيش اختلاط. طب ما أنت جيت الفندق اللي طول عمره فيه خمور وزنا واختلاط وكل حاجة، ما الذي دعاك أن تأتي إلى مثل هذه الأماكن التي يسخط رب العالمين عليها ويبغضها، وأنت بتأمن أن الفندق يتهد عليك والإنسان ذاهب إلى مثل هذه الأماكن؟ يقول لك أصل إحنا لنا مستوى اجتماعي معين والحكاية والرواية، ويدخل في المسألة دي. أهو ده له تأثير على القلب، لكن أنت تلابس أماكن التي يعصى الله عز وجل فيها اختيارا من قبلك. اللي بروح المصائف يقول لك أنا رايح لا بلبس مايوه ولا بلبس منجب ولا الكلام ده، وبروح بس أشم إيه؟ أشم هوا. طيب طب ما أنت ذهبت إلى المصيف باختيارك وعينك ستقع على هذه الأجساد العارية. يقول لك يا أختم الشارع برضو في ناس متبرجات والكلام ده. طبعا لا سواء، الشارع أنت مضطر أنك أنت تمشي فيه، ما تستغناش عن المشي في الشارع، ومع ذلك أنت مأمور في الشارع أن تغض بصرك، لكن انت غير مضطر انك انت تروح المصيف برجلك. فازاي يسوي الانسان بين ان يذهب الى اماكن الفسق والفجور باختياره وبين انه مضطر انه يمشي؟ لا سواء، هذه تختلف عن تلك. خلاص، يبقى احفظ قلبك من اماكن الفساد واللهو والمجون، علشان القلب ليه لا يقتله إلف العادة اللي هو المرض الفتاك اللي بيغتال القلوب. وعلى المقابل، ولأنك أنت لا تستطيع أن تعيش وحدك، لابد أن يكون معاك رفقة طيبة صالحة دايما معاه حتى تقل قبائحك. وطبعا أنتم كلكم عارفين حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسه، وكيف أن الراهب أمره أن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. يبقى أيما قلب أنكرها، يبقى لابد هذا القلب أن ينكر دائما. يبقى ده القلب أبيض مثل إيه؟ الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إنما كل واحد يقول وأنا مالي، طالما أننا لم أقع في المنكر بنفسي خلاص ما علي. لا، ده النار إذا هاجت في بيت ولا في بلد لا تفرق ما بين البيت اللي هاجت فيه وما بين البيت المجاور. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب خصوص الذين ظلموا، ولكن تصيب أيضا الذين سكتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في القلب الثاني يقول: أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وصف القلب ده إيه؟ كالكوز مجخية. مجخين يعني منكوسا. طب لما يكون الكوز منكوس ممكن تعبي فيه مية؟ ما تقدرش تعبي فيه بقى إلا على مذهب جحا، ها؟ راح يجيب كيلو زيت ففضل قد كده على الكيلو، أم قال له طب حط في قعره وأم قلبه عشان إيه؟ عشان ياخد الايه، ياخد بقيه ال ها، فكب الايه، كب اللي في الاناء، تاخد بالك. كالكوز مجخيه اي لا يستوعب شيئا، لا يحتوي على ايه، على شيء، منكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يا زي العوام مثلا لما اتورطوا بالفتوى ان فوائد البنوك حلال، تيجي تكلمه هواه انه يحط الفلوس في البنك، فعمال يجيب ادله وعمال يتكلم ليل نهار على ان الفوائد حلال. مين اللي حركه؟ هواه، هو عايز كده لانه محتاج لكده. برغم اننا حاكمنا العوام هؤلاء الى مذهبهم هذه في اكثر من مساله فتناقضوا. يعني لما كنا بندعو الى السنه ولا زلنا في مثلا جزئيه معينه إنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا، يعني مثلا حل مسألة اللحية، فلما نيجي نتكلم على مسألة اللحية يقول لك يعني كل العلماء دول ما قروش الحديث اللي أنتوا قرتوها، ولا عارفين الكلام اللي أنتوا بتقولوه، ولا إن الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، ولا إن صيغة افعل تفيد الوجوب، ولا الكلام، كلهم عارفين الكلام، وهل ما عندهمش تقوى كده عشان يردعهم عن هذه المعصية، مسألة حلق اللحية والكلام ده؟ واخد بالك؟ فانتوا ليه متعصبين؟ وليه والشيخ فلان الفلان اللي كان بيفسر لحيته كانت ايه برضه؟ قد حبات الرز كده برضه. واخد بالك ازاي؟ زي ما يكون ميت له ميت ولسه زعلان عليه بقى الاسبوع ما حلقش مثلا، هي دي اللحه. لكن اللحه الطويله العريضه اللي انتوا بتعملوها دي جبتوا الكلام ده منين؟ ويقعد ايه يجادلك في المساله دي ويحتج عليك بالكثره اللي هي بترتكب مثل هذا الامر، وان الكثره دي مش ممكن يكون على ضلال. طيب، يبقى إذن المجامع العلمية والفقهية، وفي إذا كان في السعودية ولا كانت في الأردن ولا كانت في الكويت ولا كانت في الإمارات ولا في المغرب، دي كلها مجامع فقهية انعقدت بخصوص هذه المسألة، واخد بالك، واتفقوا على تحريم فوائد البنوك. فتخيل إنسان لا ينطلق إلى عمل إلا من هواه، إيه الشر اللي ممكن يجمعه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا إلهه، لأن من خصائص الألوهية التشريع. فهذا الرجل ما انطلق من الشريعة، إنما انطلق من إيه؟ من هواه. السبب إيه؟ كالكوز مجخية، ما فيش في الفراغ بتاعه حق خالص، ولا عنده استعداد يستوعب شيء من الحق، لأنه ما عندوش فراغ ياخد فيه. الكوز بتاعه اللي هو قلبه ايه؟ مقلوب. فانا لما احب احط في حاجه لازم يكون معدول كده عشان احط في حاجه، لا ده مقلوب فما فيش فراغ ياخد حاجه. فهواء إذن هو الذي يحركه. فده كله سبب إيه؟ أنه ترك إنكار المنكر ثم ترك إنكار المنكر ثم ترك إنكار المنكر حتى صار جبلا. يبقى أنت إذا رأيت منكرا استعظمه ولو بقلبك، ما تفوتش المنكر أبدا حتى لو بقلبك. مش عايز تدخل في مشكلة، مش عايز تستخدم إيدك، مش عايز تستخدم لسانك، أنكر بقلبك واستغفر الله تبارك وتعالى من السماع، أن ودنك سمعت مثل هذا المنكر. ولا مانع أنك أنت تروح تتصدق وتعمل أعمال البر أن ودنك وصلها هذا الكلام المنكر. فإذا علم الله عز وجل ذلك منك صان قلبك. فإذا الإنسان إذا ترك إنكار المنكر يختم الله عز وجل على قلبه. ثم في تتمة الكلام بيّن حذيفة بن اليمان أن عمر بن الخطاب هو القفل كما في الرواية الأخرى الصحيحة لهذا الحديث، وأن عمر كان يعرف أنه الباب كما يعرف أن يعني الليلة دون غدا، واخد بالك؟ ولكن ما واجه عمر بن الخطاب قال يعني رجل يقتل أو يموت، ما حب شيء يقول إيه إنه يقتل حتى لا يواجهه بما إيه بما يكره، يقتل أو يموت. وطبعا في بعض العلماء قال لك إن الشك تلقاه هكذا حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنقول إن هذا خلاف القاعدة. إذا وقع شك في كلمة في حديث فالأصل أن ينسب إلى الطبقات الدنيا من السند. يعني إذا كان هنقول الذي شك الصحابي ولا التابعي، يبقى التابعي. التابعي ولا تابع التابعي؟ تابع التابعي، وانت نازل، واخد بالك؟ إنما الشك لا ينسب في الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا صرح الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه الكلمة أو تلك. إذن العقوبة الأولى هي الختم على القلب أو الطبع على القلب. العقوبة الثانية الهلاك العام، إن إذا أهملت الجماهير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرضت للهلاك العام. وفي هذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه والترمذي وأحمد من حديث النعمان ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة ثم استهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى، فتأذى رجل من هذا الوضع وأخذ فأسا وجعل ينقر السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي. أطالع نازل فأنتوا ظهر على وجوهكم علامات الضجر وأنا لا أريد أن أزعجكم. وفي اللفظ الآخر فقالوا الجماعة الأسفل: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. إذن تقدير المسألة لا يرجع إلى الفرد. الرجل من دماغه كده أخذ الفأس وأرأيه نقرة، أراد أن ينقر نقرا في ملكه. ما لك؟ قال: تأذيتم بي. طيب الدافع إنه ينقر النقر ده دافع حميد ولا دافع قبيح؟ حميد، مش عايز يؤذي الناس، دافع حميد لا يريد أن يؤذي أحدا، ما يقصدش يضر حد، بس مخه على قد واحد، مخه صغير وبيتصرف منطلاقا من هذا التفكير وهذا المخ. فلو أنهم تركوه قالوا: آه هذا نصيبه هو حر، لهلكوا جميعا. إذن قد يفعل المرء شيئا يهلك به الجماعة. وإحنا نفهم من هذا إن الإسلام زي السفينة بالضبط، مثل السفينة. الآن المصيبة التي يعيشها المسلمون الآن هي المصيبة المشكلة في حرية أن يقول الإنسان ما يريد حتى لو كان كفرا. يعني ليست حرية الفكر إنما هي حرية الكفر. عادش فكر دلوقتي، أصبح كفرا. إن يحق لكل إنسان أن يكتب ما يريد، بس يبعد عن أنه يشتم رئيس الجمهورية فقط، إنما يشتم رب العالمين ماشي، يشتم الرسول الكريم ماشي، يسب الدين ماشي. في قانون اللي يسب الدين ياخد 6 شهور، هذا القانون لم ينفذ ساعة واحدة، وهو سب الدين مال الدنيا مال الشوارع، وسب الدين كفر بالله العظيم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم، وسب الله كفر بالله العظيم. اللي يعمل الثلاثة دول كافر مرتد، لا يعذر بالجهل ولا يراجع، وتنطبق عليه كل الأحكام التي تنطبق على المرتد، تبين منه امرأته، ولو مات بعد السب يصير ماله فيئا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر بالله العظيم. وإحنا بنعذر بالجهل في مسائل التوحيد، لكن في دي لا عذر بالجهل. ليه؟ لأن العذر بالجهل بيكون دلالة الدليل خفية فيها خفاء، أو الدليل نفسه ممكن يخفى، لكن تبجيل الله عز وجل وتوقيره وتعظيمه، وكذلك تعظيم رسوله الكريم، وكذلك تعظيم دين الله، مش عايز علم. لما انطبع في نفوس الناس جميعا أن السب إهانة، وكل الناس متفقين على ذلك. واحد بيسبك أنت ليه بتغضب؟ بتقول أهانني. إذن كل الدنيا عارفة أن السب إهانة، فالذي يسب ربه ما يعرفش أن ربه تبارك وتعالى لا يهان ولا يسب، وينبغي أن يوقر ويعظم ويبجل. هذه مسألة مفطور عليها كل الناس، إنما مسائل التوحيد الأخرى ممكن يخفى على الإنسان شيء، الدليل برمته يخفى، أو قد يعلم الدليل ولكن لا تعلم الدلالة من الدليل. يعني لما مثلا يكون في معرض الكتاب كتاب بيسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يعرض هذا الكتاب على رجل مسؤول كبير له حق مصادرة الكتب اللي زي دي، ويقال هذا كتاب يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون رده لا مصادرة لأي كتاب إلا بحكم قضائي. إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى هذا الكلام؟ عايزني أخذ الكتاب اللي فيه سب صريح وروح للقضاء ونقعد بقى نلابط بعض؟ طب في المدة دي يباع الكتاب، لأن طالما ما فيش حكم قضائي صدر بمصادرة الكتاب يبقى يباع الكتاب، خلاص يبقى ما فيش داعي للحكم القضائي، لأنه على ما ناخد حكم قضائي يكون الكتاب اتباع وتوزع ووصل للناس. فهذه حرية كفر، ما ينبغي أبدا لمثل هذا أن يمر. طب إحنا نعمل إيه كجماهير؟ ما الذي نفعله إزاء هذا؟ إذا استطعنا أن إحنا نبرق برقيات للمسؤولين الذين ينظرون إلى مثل هذه الكتب ويمررونها ويعطون لها التصاريح، كيف مر مثل هذا الكتاب وفي الفقرات الفلانية والفلانية والفلانية، نفعل ولا نتأخر. أنا عجزت عن مثل هذا، هناك حل دائما ندعو إليه، وهذا الحل أن تربي ولدك، تربي ولدك لهم في جحافل. طابور الخامس طلع كله من الجحور، وهو طابور مزعج وكثير، ومعهم إمكانات خطيرة، معهم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وعندهم إمكانيات عقد الاجتماعات في كل مكان بلا أي نكير، وعندهم أيضا إمكانية إصدار المجلات أيضا. وأنت ليس عندك شيء، لما بتحب ترخص مجلة بتدخ 7 دخات وما تعرفش تطلعها برضو، 600 قانون ينتظرك في لتم الأول والثاني والثالث والعاشر، هيكلبشك 20، في لت من 100 حيمسكك 200، وهكذا قوانين موضوعة لك أصلا. طيب عندنا سكة أسهل وإن كانت أطول، لكن عائدتها على الأمة في مجموعها مع العمر أفضل، وهي أن تربي ولدك. طلبة العلم يبطلوا لعب، يبطلوا همبكة بقى، طالع رايح المحاضرة، جاي من المحاضرة، راكب المواصلات، نازل من المواصلات، انت عندك ايه؟ حصلت ايه؟ ولا حاجة. حررت مسألة جزئية، تعرف تحرر مسألة جزئية؟ ولا يعرف حاجة. هذا لعب، مش ممكن يكون أعداءنا خصومنا في منتهى الجدية وإحنا بنلعب اللعبة ده، ويتذرع بأنه هو شغال والشغل 10 ساعات والكلام ده هو. وهذا ما يصد أبدا صاحب القضية لو عنده ساعة واحدة في اليوم يقدر يحصل. فالقصد إخوانا المنكر العام يهدد المجتمع كله، زي صاحب السفينة بالضبط، رجل طلعت في دماغه يخرق السفينة لو تركته هلكت معه. احنا مش هنترك المسألة عشان نبقى في بلادنا زي تركيا، لابد ان احنا يكون عندنا حلول عملية على قدر استطاعتنا. لكن انت ترجع مرة أخرى وتوصف القضية توصيفا دقيقا، وتنظر ما هي مواهبك، وعلى ضوء المواهب دي كيف تنفع الأمة بها. فهذا الحديث يدل على الهلاك العام إذا ترك الإنسان، إذا ترك المجتمع ككل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كمثل قوم استهموا في سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فإخواننا اللي بيحصل في الجرائد والمجلات، يعني شوف النهاردة مثلا من ضمن السهام الموجهة إلينا الحادثة اللي تنشر في أخبار اليوم النهار، قال لك رجل يلبس النقاب في حجرة زوجته، جاب لك صورة إنسان منتقب ها وصورته وهو بداري وش، وبعدين كتب تحت النقاب تحت صورة المنتقبة النقاب أداة الجريمة. والراجل يعني ايه في الاول قال لك انا بصراحه من زمان طول عمري عمال انشر حوادث وبلاوي زرقاء والكلام ده، وانا بحاول بقدر المستطاع على مدار 25 سنه اتحاشى النشر في قضايا الادب، لكن دي بالذات هينشر. الا يعني ما مرش على مدار 25 سنه حاجه انيل من كده فوتها؟ طب دي ليه دي ما فاتتش طالما انها في قضايا الادب، وكان المفروض تفوتها زي اخواتها. طالما انت راجل بقى ما بتضرش قضاء الاداب كنت تفوتها زي اخوات. لا ما يفوتهاش لان هم مستنيينها، ومش عايز اقول مؤلفينها. واحنا مجربين، احنا مجربين. امين السعيد التي ذهبت الى حيث القت برحلها ام قشعمي، واخد بالك، دي كانت بتالف قصص على المنتقبات في مجله المصور في باب اسالوني، وتالف قصه على واحده منتقبه، يتهمهم بالفحش واتهمهم بالسرقة واتهمهم بكل باقعة. الولد ده اللي بتاع اللي بأخبار يوم النهاردة راح لبنت 23 سنة متجوزة واحد سنه 50 سنة، وعايز بقى ايه كده يروح معاه ويجي معاه، فقال لها احسن حاجة البس نقاب واجي. قالت لجوزها بص بقى انا ليا صديقة تعرفت بقى في النادي لكنها ما بتكلمش رجالة ابدا، ولا يمكن تسمح لصوتها يطلع على الرجال، فإذا شفتها لا تقول لها سلام عليكم ولا زي الحلوة كان ده خالص، ولا تنطق، ادي أفاك على طول لأنهم ناس ملتزمين. الرجل ما كدبش خبر، وطبعا الكلام ده خلاص على مدار سنتين القصة ايه ماشي، واخد بالك. هو لك شوف يا أخي، يعني اللي يخلي الإنسان يحس ان القضية متفبركة ان الرجل جاء وتعشى والكلام ده والأختين بيأكلوا مع بعض جوه، الراجل طبعا مش عايز يقول لها ده كذا وبتاعه وكفاية عليها بقى تروح بيتها بقى خلينا ننام. لا ما قالش كده، قام واخد بعضه نام في قطه. ها يوم يقول لك ايه؟ يوم يقول لك انه قام بالليل اتزنق عايز يدخل الحمام فلقى صاحبنا راح استحمى. قال له يعني حبكت يعني الليلة؟ ما بقاله سنتين يا اخي. ها وحاطط فوطة والكلام ده هوت عليه ومش عارفيه، فمن ربكته الفطة راحت يمين راحت شمال قامت دقنه باينة. قال له يعني ملتحي منتقب؟ قال له تيجي ازاي دي؟ ها شوف يا اخي، يقول لك انه ملتحي علشان يبقوا زناه كلهم، يبقى النقاب أداة الجريمة واللي بيزني مين؟ ملتحي. هذه حاجة انا عارف إن حيطلع ألوف مؤلفة يقول لك ملعون أبو النقاب وادي الملتحين ولاد الذين والكلام، حيصدقوا القصة. وفي ناس كان ممكن هتنتقب حتبطل بقى القصة دي، نفسها تنتقب يقول لك أنا كده هجيب الشبهات على نفس وترجع لورا. واللي عمالين يحاربوا النقاب واحد زوجته عايزة تنتقب يقول لا شايفها فاكرة القصة بتاعت كذا وكذا وكذا مش عارفين والكلام ده، عاجبك الموضوع ده؟ تقوم الست تسكت، بدل ما كانت هتنتقب لا ترجع لورا. هيكلفنا احنا ايه كدعاء؟ هيكلفنا ان احنا نضيع وقتنا في الكلمتين اللي انا بقولهم دول، بدل ما كنا نمشي قدما ونكسب خطوه جديده، لا رجعنا خطوتين لورا عشان نبين ان القصه مش كده، واخد بالك. وخصومنا لهم إيه؟ لهم طرق ومحاورات. يعني إذا مثلا ما كانش عارف يوقفك يعطلك شوي، إذا ما كانش عارف يوقفك خالص يعطلك شوي، يقوم يحط لك صخرة وبعدها صخرة، تقوم تنط من على الصخرة، تقوم تتكعبل، تقوم تقع، تقوم تعرج شوية، فما تعرفش تجري بنفس سرعتك، هتمشي أعرج، يكون هو لحق يعمل لك إيه؟ مطب. ماشيين معانا بالنظام ده على طول. طيب إذا كان النقاب أداة الجريمة، وأنا لا أنفي أن يكون في ناس فساق بيستغلوا النقاب برضو علشان برضو نكون منصفين، وأنا لا أنفي أن يكون واحد ملتحي، وأكثر خلق الله فجورا، ما نفيش المسألة دي، ولا أعطي لكل ملتحي صكا بالأمان ولا صك بالاستقام، ولا لكل منتقب صكا بالأمان ولا صك بالاستقام، لا. لكن هل من العدل إن أنا أقول إن النقاب أداة الجريمة؟ ليس من العدل. طب ما على المقابل صفحة جريدة الحوادث اللي هي أفجر جريدة وأخس جريدة، جريدة الحوادث، لأنها هي التي أغرت الفساق بالفسق. بهل يا أخوانا معقول ينشر في الجريدة إن واحد من الشرقية وواحد من المش عارف الغربية متجوزين بعض؟ ايه المصلحة يطلع خبر زي ده؟ نفسي افهم ايه المصلحة ده، يقوم يغري واحد فاسق نفسه يعمل نفس العملية انه يعملها، يقوم يطلع خبرين ثلاثة عن القصة دي، فيتصور فاسق اخر ان الدنيا اتملت شذوذ. انما لو كتموا هذا الفجور وما فيش حد بيقرأ حاجة، الناس تتصور ان المجتمع نظيف. وندي عبرة، أيام ما كان في مواجهات بين الجماعة الإسلامية والشرطة، فكان كل يومين يقول لك جنازة عسكرية للضابط الفلاني اللي قتلوه. فلما المسألة وجدوا أن حتضر إضرارا بالغا بمسألة الأمن والكلام ده، قاموا كتمين على الخبر تماما، وعمرك ما كنت تقرأ خبر عن جنازة عسكرية لحد، واخد بالك إزاي؟ فالنهاردة لما نيجي ننشر بقى الحوادث، وولد قطع أمه 16 حتة، وواحدة سمت جوزها، وولد ضرب أبوه، والكلام ده، وإنتوا عايزين إيه من وراء القصة دي؟ إحنا عارفين إن الدنيا مليانة شر، عارفين إن في عيال بيضربوا أبهاتهم، وفي زنا، وفي شراب خمر، إحنا كلنا عارفين القصة دي، إيه معنى إنك تنشرها؟ عايز تقول لي يعني الدنيا فيها شر؟ لا، أنا عارف أوي إن الدنيا فيها شر، ومش محتاج حد يعرفني إن الدنيا مليانة شر. فإيه معنى أن ينشروا هذا الشر كل أسبوع في صحيفة قد كده؟ أنهم بيغروا الفساق بممارسة الفسق، والناس اللي ما عندهاش ضمير تتصور أن المجتمع بقى كرخانة، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، له أسوة. إيه هذا الكلام؟ فمن ضمن الحوادث اللي دايما نقراها يقول لك القبض على رجل لبس إيه؟ بدلة ضابط شرطة وعمل نفسه ضابط. طب ليه بقى بالمنطق دوت ما تكتبوش كده بذة الشرطة أداة الجريمة، مع إن اللي بيلبس بدل ضابط الشرطة أكثر إجراما، لأن هو بيلبس القانون، مش كده ولا لأ؟ يعني لبس الرتبة. يعني مثلا من ضمن الحوادث اللي فاكرها أنا في المنوفية، جماعة لبسوا قبل العيد بحوالي 10 أيام كده، وكان في أزمة في الدقيق، واخد بالك؟ قام جماعة إيه ركبوا عربية اللي هي الكحل دي، لابسين رتب، واخد بالك، وعربية بمقطورة اشولت دقيق خلاص، والناس عمالة تبيع، والعربية دي قريبة إيه منهم، طبعا معنى إن في عربية شرطة قريبة منهم، والدقيق يعني بيتطحنوا عليه، والشرطة دول واقفين وما بيعملوش حاجة، إذن القصة إيه؟ ماشي سلك، ما فيش مخالفة القانون اهو. ويكتشف كل الناس اللي اشتروا الدقيق انه جبس، شو بقى لما يروح يعمل كحكة كده، واخد بالك، ها، ولا يعمل بسكوتة كده، يقوم فجأة يقوم ناشف في ايده كده، واخد بالك، دقيق حامي. طب دول عملوا القصة دي ليه؟ قال لك عشان يسلكوا المسألة، ما قانون واقف ماشي، وجابوا القصة بكاملها. فهل النهاردة أقدر أتهم البدلة ديت وأقول نلغي البدلة لأن في ناس بيلبسوها ويعملوا نفسهم ضباط وكذا وكذا إلى آخره؟ لا، ما يقولوش دي. لما نيجي نحقق المسألة يقول لك لا يا أخي، أصل دي يعني شراذم ودي حالات بتحصل في أحسن العائلات، وحتى المجتمع الأمريكي نفسه بتحصل فيه، واخد بالك؟ كما لو كان المجتمع الأمريكي ده حتى من الجنة كده، حدوث المنكرات فيه أمر يعني بالغ الغرابة والشذوذ. هذا نوع من المعوقات الدائمة اللي بتقف في طريق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وفطرينا كلنا كمجموع ناس بيدعوا إلى السنة، وناس بيحملوا الراية عشان يسلموها للأجيال التي تأتي بعد ذلك خفاقة مرفوعة. فإحنا بنقول يا إخواننا ده الكلام ده إنما المقصود بالمجتمع كله، المجتمع كله. فالمنكر العام إذا لم نأخذ على أيدي هؤلاء أو ننبه على الأقل ونبين إلى الله عز وجل أننا أعذرنا ونبهنا وما سكتنا، فيوشك أن يكون هناك هلاك عام يحصد كل هؤلاء الذين يعيشون في هذا المجتمع، وتركوا هؤلاء الجناه على الشرع يمارسون مثل هذه الأفاعيل ولم يأخذوا على أيديهم. يبقى إذن الترك العام للأمر بمعروف والنهي عن المنكر يكون من عاقبته الهلاك العام. أيضا من العواقب التي يبتلى بها التارك لهذه الشعيرة الواجبة اللعن والطرد من الرحمة، كالآية التي ذكرتها: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإنما لعنهم الله وطردهم الله عز وجل بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأيضا من العقوبات التي يواجهها هذا المجتمع الذي ترك هذه الشعيرة أن يدعو الله عز وجل فلا يستجاب له. حديث حذيفة الذي حسنه الترمذي: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لينزلن الله عز وجل بكم عقابا حتى يعني إذا دعا خياركم فلا يستجاب لهم. حديث يعني لفظه بهذا المعنى. وطبعا هذه باقعة خطيرة، لأن إذا أوصدت أبواب الرحمة من قبل الله عز وجل عنك إذن لا أحد يفتحها لك أبدا أبدا. فمعنى أن يدعو خيار الناس رب العالمين تبارك وتعالى ولا يستجيب، هذه مسألة خطيرة، لأن كل شيء نحتاجه في دنيانا إنما نلجأ فيه إلى الدعاء، دعاء الملك تبارك وتعالى. إنما يحجب الله عز وجل هذه الإجابة عن الداعي عقوبة له، أنه ما تمعر وجهه لله عز وجل لما رأى فلانا يفعل المنكر. فدي من العقوبات التي يعاقب بها المجتمع أو يعاقب بها الفرد بسبب ترك هذه الشعيرة. وطبعا الأمر طويل، إذا حبينا نعمل إحصائية للمشاكل أو للعقوبات يعني التي تصيب تارك هذه الشعيرة، فلا شك أننا سنفيض في الكلام أكثر من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
تتمة هذه المادة على الشريط التالي.